إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان كتاب السلام من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وقد وصلنا إلى ما بوب به المبوب بقوله: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. واستحباب التداوي، وقد بينا هذا في المرة الماضية، وأن هذا من باب اتخاذ الأسباب ولا يقدح في التوكل. قال الإمام النووي في الشرح: وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. قال القاضي، أي القاضي عياض: في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب وجواز التطبب في الجملة. قال: وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية وقال، أي هؤلاء الغلاة: كل شيء بقضاء وقدر، فلا حاجة إلى التداوي. نعم، وهذه قضية، أي قضية القضاء والقدر والأسباب، قضية واضحة، فإن الله تبارك وتعالى قضى وقدر بأسباب، فالأسباب أيضا من القدر. فالذي يقول كل شيء بقضاء وقدر، نقول له: الأسباب، اتخاذ الأسباب من القضاء والقدر. فنقول اتخاذ الأسباب من القضاء والقدر. وبينا في المرة الماضية التداوي بالحجامة والعسل والكي، والتداوي من الحمى، وذكرنا لكم ما ذكره ابن القيم وما ذكره الإمام البخاري في صحيحه من هذه الأبواب. هذا شديد البرد، فسكر هذا وشغل هذه الاثنين. وذكرنا لكم أيضا أن البخاري ومسلم اتفقا على هذه الأحاديث المذكورة في أبواب الحمى، حديث ابن عمر وعائشة وأسماء ورافع بن خديج. أما حديث ابن عمر فأخرجه الإمام مسلم عنه من طريقين، أخرجه الإمام مسلم عنه من طريق نافع ومن طريق محمد ابن زيد ومن طريق محمد ابن زيد. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء فابردوها هكذا النطق الصحيح الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء وقد عرفنا أن هذا على حقيقته قد عرفنا أن هذا على حقيقته أن الحمى من فيح جهنم وعرفنا أنها حظ المؤمن من النار وهذا حديث حسن وهو مخرج في عدة مصادر حفظتها المرة الماضية نعم الحمى حظ المؤمن من النار رواه البزار ورواه في مسند الفردوس وغير ذلك من المصادر التي ذكرناها المرة الماضية فالحمى من فيح جهنم نقول هذا حقيقة هذا حقيقة قال فابردوها بالماء فابردوها الفرق بين ابردوها وأبردوها أبردوها هذا من الرباح أبرد يبرد فتقول له أبرد فعل أمر هذا من الرباح وأما ابردوها ابرد مش أبرد ابرد هذا من الثلاثي فتقول برد الشخص حمك الله فتقول برد الشخص الحمى يبردها بردها يبردها يعني بردها يعني نفس المعنى لكن همزة القطع هذا من الرباعي وهمزة الوصل هذا من الفعل الثلاثي فالصواب أن هذا من الثلاثي كما ذكر الإمام النووي في الشرح كما ذكر الإمام النووي في الشرح أنها من الثلاثي قال وأما بردوها فبهمزة وصل وبضم الراء فبردوها نعم فبردوها بضم الراء يقال بردت الحمى أبردها بردا على وزن قتلتها قتلا قتل أقتل برد أبرد فهذا من الثلاث بردها يبردها مثل قتلها يقتلها فهي من باب قتل قال أي أسكنت حرارتها وأطفأت لهبها كما في الرواية الأخرى فأطفئوها قال وهذا الذي ذكرناه من كونه بهمزة وصل وضم الراء هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات وحكى القاضي عياض أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء أبردوها في لغة وهي لغة رديئة فهذا مما ينبغي معرفته فنحن كنا قبل نقرأها دوما فإيش فأبردوها هكذا كنا نقرأ ولكن هذه لغة رديئة والصواب فبردوها برد يبرد من باب قتل يقتل فبردوها بالماء نعم الذي بعده قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي صاحب مالك قال حدثني مالك ها وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. أطفئوها والإطفاء يعني له طريقة مناسبة يعني المعروف في الإطفاء أنك تأخذ وترش حتى يتم الإطفاء بأقل ما يمكن من الماء، ما تأتي بالدلو مرة واحدة ويعني تسكبه، وإنما الإطفاء كما هو المعهود بالرش كما سيظهر الآن من حديث أسماء رضي الله عنها حتى ما يعترض معترض ولا يعني يتزندق ملحد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ها وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه محمد بن زيد بن الخطاب، هذا عمر بن محمد بن زيد بن الخطاب عن أبيه وهو محمد بن زيد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. هذا حديث ابن عمر. وأما حديث عائشة فهو مروي عنها من طريقين أو من ثلاث، من ثلاث طرق، من طريق ابن نمير وخالد بن الحارث وعبدة بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. فبردوها بالماء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله. وأما حديث أسماء فهو أيضا من طريق عبدة ومن طريق ابن نمير ومن طريق أبي أسامة، فإذا كالذي قبله ولكن اختلف في أبي أسامة، ولكن هشام في حديث عائشة معروف أنه هشام بن إيش؟ هشام بن عروة. وأما هشام الذي في حديث أسماء فهو هشام بن حسان، فهو هشام بن حسان. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام وهو هشام بن حسان، هشام بن حسان عن فاطمة وهي فاطمة بنت المنذر وهي امرأته زوجته فاطمة بنت المنذر. عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة، الموعوكة يعني المحمومة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل عليه الصحابة قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أوعك يعني بالحمى. قالوا يا رسول الله وإن لك أجرين؟ قال نعم، قال نعم. فكلما يعني ازداد المرض واشتد على الإنسان فإن له أجرين، فإن له أجرين ويزداد أجره. أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها، هذا الجيب يعني فتحة القميص، فتحة القميص هذه هي الجيب، في جيبها يعني في فتحة القميص. فإذا هذا هذه الطريقة، هذه أسماء تأخذ كفا من ماء وتضعه في جيبها، ما تعمم جسم الموعوكة بالماء. نعم. وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبردوها بالماء، أبردوها. فإذا أسماء رضي الله عنها بينت الطريقة، طريقة استخدام الماء في علاج الحمى، أبردوها. نحن بدأنا بهمزة الوصل مضمومة لأن الثالث مضموم، أبردوها كما تقول اقتلوها، إذن هذا من باب قتل. أبردوها بالماء. وقال إنها من فيح جهنم، وقال إنها من فيح جهنم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها، بينها وبين جيبها يعني كالتي قبلها، أنها تفتح جيبها وتصب الماء. ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. إبراهيم هذا هو على ما أذكر إبراهيم بن سلمة الذي يروي صحيح مسلم عن الإمام مسلم، فهذه من يعني أسانيد يعني هذا الراوي قال إبراهيم. وأبو أحمد هذا هو الراوي عن إبراهيم بن سلمة، وهذا نتحقق منه إن شاء الله تعالى. الذي بعده رافع، حديث رافع بن خديج وهو مروي عنه من طريقين، من طريق أبي الأحوص ومن طريق سفيان، كلاهما عن والد سفيان الثوري وهو سعيد، سعيد بن مسروق. سفيان هو سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري، فهنا سفيان يروي عن أبيه، وأيضا أبو الأحوص يروي عن والد سفيان الثوري. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع أو عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحمى فور من جهنم، فور بمعنى فيح، يعني من لهبها ومن نارها، كالنار التي تفوح الحر، من فيح جهنم يعني من حرها، من فور جهنم أو فور من جهنم أيضا حرها. قال فابردوها بالماء. فإذا في الأحاديث الأربعة هذه فابردوها بالماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحمى من فور جهنم فابردوها عنكم بالماء. ولم يذكر أبو بكر، أي أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، ولم يذكر أبو بكر عنكم، وقال أخبرني رافع بن خديج بدل حدثني، وهذا من دقة الإمام مسلم المعهودة رحمه الله رحمة واسعة. فهذا جملة ما ذكره الإمام مسلم في هذا الموضع في التداوي، تداوي بالعسل، بالحجامة، بالكي عند الحاجة، التداوي من الحمى. ذكر عندك المازري اعتراض من اعترض على مثل هذه الأحاديث، وهؤلاء يعني في قلوبهم شيء، هؤلاء في قلوبهم شيء، كما قال ابن القيم لو جاءهم هذا التداوي عن اليهود والنصراني يقبلونه ويسلمون له، فإذا جاءهم عن الذي لا ينطق عن الهوى يعني يتفلسفون ويعترضون ويردون. نعم. قال المازري والأطباء مجمعون أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة قريب من الهلاك، لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون سببا للتلف. وينكرون أيضا مداواة ذات الجنب بالقسط مع ما فيه من الحرارة الشديدة ويرون ذلك خطرا. طبعا هذا ينقل عن هذا المعترض أنه ينقل عن الأطباء هذا. قال وهذا الذي قاله هذا المعترض جهالة بينة، وهو فيها كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الإنسان الذي لا يحيط بعلم شيء يكذبه. نعم. قال وأما إنكارهم الشفاء من ذات الجنب بالقسط، وهذا القسط يعني سيأتينا، قال فباطل، ثم ذكر الرد عليهم فيها. وذكر أيضا بالنسبة للحبة السوداء وسيأتينا. قال: وفي الحديث من فيح جهنم، قال: وفي الحديث دليل لأهل السنة أن جهنم مخلوقة الآن موجودة، مخلوقة الآن موجودة. نعم، فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، كما قال تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وكما قال: في النار أعدت للكافرين، فهما موجودتان الآن. الباب الذي بعد ذلك قال: باب كراهة التداوي باللدود. باب كراهة التداوي باللدود، وهذا باب عند الإمام البخاري برقم 21، برقم 21. واللدود هو الدواء الذي يجعل في جانب الفم، هذا يسمى اللدود. وأما الصعوط هو الدواء الذي يجعل في الأنف، فالصعوط في الأنف واللدود في الفم. قال الإمام البخاري: باب اللدود. وذكر فيه الحديث الذي سنذكره الآن. قال: اللدود بفتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض، في أحد الجانبين، هذا يسمى اللدود. وذكر في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث عائشة قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قال: لددنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه، في مرضه عليه الصلاة والسلام، لدوه، لدوه يعني أعطوه دواء في جانب الفم، فأشار ألا تلدوني، فأشار ألا تلدوني، يعني هكذا مثلا أشار بيده. فقلنا: كراهية المريض للدواء. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لأنه بيكره، ليش؟ يكره الدواء كما يكرهه المريض، فهذا لا يمنعنا من أن إيش؟ من أن نلده. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد، أي واحد في البيت لا بد أن إيش؟ أن يلد، يعني يوضع له دواء في الإيش؟ في جانب الفم، غير العباس فإنه لم يشهدكم. فعلى ما يبدو أن العباس جاء متأخرا. قال: وإنما، قال الإمام النووي: وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بلدهم عقوبة لهم حين خالفوه في إشارته إليهم: لا تلدوني. قال: وفيه تعذير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى به إلا أن يكون فعلا محرما. نعم. فيمكن للإنسان يعني نوع معين من الدواء ألا يأخذه، وخاصة إذا يعني لم يتعين سببا للعلاج، إذا لم يتعين سببا للعلاج. البنادول هذا اللي طالع الناس يأكلون منه أكلا، ممكن واحد يقول: أنا ما بأخذ هذا البنادول، أنا إذا صدعت آتي مثلا بالماء وأقرأ، وأخذ شيئا آخر، آكل فاكهة مثلا باردة تخفف، فيمكن هذا. فهذا مجرب. يعني أنا من عام 88 ميلادي والدكاترة حذروني من البنادول إلى الآن والحمد لله. إذا جاء صداع أو شيء الإنسان يعني يشوف البدائل الأخرى. فإذن هذا محمول على هذا، محمول على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني رأى أن هذا يعني لا فائدة فيه. ولذلك قال الإمام النووي: باب كراهة التداوي باللدود. كراهة التداوي باللدود، فهذا مكروه. وإلا فهو معروف عندهم، يعني معروف أن هذا اللدود كان معروفا. الذي بعده قال: باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست، بالسين أو بالسين، يعني هذا بالسين والتاء أو بالسين والطاء. إذا أخذت التاء خذ معها الكاف، لأنها من الحروف الإيش؟ من الحروف المرققة الكست. إذا أخذت القاف تأخذ معها الطاء القسط. فإذا الكست أو القسط، فهو إما بالحرفين المرققين الكاف والتاء، أو بالحرفين المفخمين القاف والطاء. هذا عند البخاري باب رقم 10 وباب 23. باب رقم 10 وباب 23. قال البخاري: باب الصعوط بالقسط الهندي والبحري. قال: وهو الكست مثل الكافور والقافور. الكافور بالكاف والقاف. قال: مثل كشطت وقشطت. وإذا السماء كشطت بالكاف أو بالقاف. قال: وقرأ عبد الله قشطت بالقاف. نعم. وهذا القسط نوعان، هذا القسط نوعان: نوع هندي وهو أسود، وهو أسود، ونوع بحري وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة. وهذا يفيد جدا في علاج البلاعيم كما يقولون. هذه اللوزتان إذا التهبتا والحلق، فهذا مفيد جدا، هذا مفيد جدا، قد يغني عن إجراء عملية جراحية. وقد جرب ذلك بعض إخواننا، جربه. وكنا يومها لما كنا في تفسير فاتحة الكتاب، في تفسير قوله تعالى: مالك يوم الدين، فنحن أخذنا مالك يوم الدين، أخذنا يوم الدين من البداية للنهاية، يعني من بداية موت الإنسان إلى أن يستقر في مثواه الأخير الجنة أو النار. فلما تكلمنا عن الموت قلنا: ومن علامات الموت ليش؟ المرض. فتكلمنا عن ليش؟ عن المرض، وتكلمنا عن الطب، وقرأنا كتاب الطب النبوي من صحيح البخاري، هذا في تفسير فاتحة الكتاب. ففي هذه الأونة كنا نتكلم عن القسط هذا، وكان أخونا هذا كان يعني مصابا في حلقه، فقلنا له اذهب وابحث عن هذا القسط. فعلا ذهب إلى السوق وسأل عنه وجده واستعمله بالطريقة التي وصفها ابن القيم، أنه يسحق ويجعل في ماء ثم يعني يوضع في الأنف، يستنشق يعني يوضع الصعوط في الأنف. واستمر أخونا على هذا فشفاه الله تبارك وتعالى. ولذلك من أكبر عوامل الشفاء بالطب النبوي هو الاعتقاد، أن الإنسان يكون معتقد ويكون عنده يقين وثقة أن الله تبارك وتعالى يشفي بهذا السبب، أن الله تبارك وتعالى يشفي بهذا السبب. فالمهم أن القسط هذا يعني نوعان، نوع هندي وهو أسود، ونوع بحري وهو أبيض. قال: وأخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا: أيما امرأة أصاب ولدها عذرة، عذرة يعني وجع بالحلق، أيما امرأة أصاب ولدها عذرة، العذرة وجع بالحلق. إيش كانوا بيسووا؟ كانت المرأة تأتي بقماش وتفتله ثم تدعك هذا الوجع فينزل الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال: علامة تضغرن تذعرن أولادكن عليكم بالقسط. فهنا حديث أيضا: أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه، عذرة أو وجع في رأسه، فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء، تحكه بماء حتى يصبح يعني الماء يعني قد أخذ من هذا القسط، تحكه بماء والماء المتجمع تضعه في أنفه، فتحكه بماء ثم تصعطه إياه. وفي حديث صحيح وهو في البخاري أيضا وربما يمر علينا، قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. فهذا ما ذكره الإمام البخاري. وأما ما ذكره ابن القيم فذكر في صفحة 150 و 440، في صفحة 150 قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج العذرة، العذرة وجع بالحلق، وفي العلاج بالصعوط. وذكر قال: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، بالغمز من العذرة. الغمز كما ذكرنا تأتي بقماش وتلفه على إصبعها وتغمز يعني هذا الوجع، الألوزتين. وعن جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها صبي يسيل من خراه دما، وعندها صبي يسيل من خراه دما، فقال: ما هذا؟ فقالوا: به العذرة أو وجع في رأسه. فقال: ويلكن لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تصعطه إياه. فأمرت عائشة رضي الله عنها فصنع ذلك بالصبي فبرأ. فإذن هذه أيضا واقعة أخرى، فبرأ. يقول ابن القيم: والقسط البحر المذكور في الحديث هو العود الهند، وهو الأبيض منه، وهو الأبيض منه. عرفنا أن في نوعان من القسط، فهذا ما ذكره ابن كثير، نعم ابن القيم رحمة الله عليه. ثم ذكر هنا حديثين: حديث أم قيس بنت محصن، والذي بعده كذلك، حديث أم قيس والذي بعده كذلك، ولعله حديث واحد متعدد الطرق. نعم، حديث واحد متعدد الطرق، فلا أدري لماذا يعني رقموه وأعطوه أرقاما أخرى. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لزهير. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن المعروف، لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فعكاشة وفق، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منه. قال: أنت منه. جاء آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم له: سبقك بها عكاشة. قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت: ودخلت عليه بابن لي، لعل هذه مرة أخرى، فمن أجل هذا جعلوه إيش؟ جعلوه حديثين، مع أنه بنفس الإيش؟ بنفس الإسناد، فمن أجل أنه يعني واقعتان فجعلوه حديثين، وهذا لا بأس به، لأنه على ما يظهر أن هذا المرة الثانية كان يعني واقعة أخرى، بدليل قولها: ودخلت عليه بابن لي. قد أعلقت عليه من العذرة، قد أعلقت عليه من العذرة. ما هو الإعلاق؟ أعلقت عليه، نعم، الإعلاق والعلاق مصدر أعلقت عنه، ومعناه أزلت عنه العلوق، وهي الآفة والداهية. والإعلاق هو معالجة عذرة الصبي، وهي وجع حلقه. فإذن هذا يسمى الإعلاق والعلاق. فإذن أعلقت عنه يعني إيش؟ يعني أزالت عنه وجع الحلق. نعم. فقال: علامة. علامة أصلها علامة، وإنما الهاء السكت. علامة: تبغرن أولادكن بهذا العلاق. علامة: تبغرن، تدغرن أولادكن بهذا العلاق. وقد عرفنا أن الدغر هذا والذعر أن تأتي بقماشة ويعني تجعلها مثل العود، ثم تدخلها من أجل أن يعني من أجل أن تفجر هذا الوجع فيسيل الدم. طبعا تدخل من الأنف، تدخل من الأنف يعني كأنها تسلك المجرى يعني. نعم. ثم قال عليكن بهذا العود الهندي، العود الهندي وهو القسط، فإن فيه سبعة أشفية. سبحان الله، هذا فيه سبعة أشفية، يعني يستخدم في علاج يعني سبعة أشياء، منها ذات الجنب، ذات الجنب القرحة التي تخرج في جنب الإنسان، الدمامل يعني، إذا خرجت الدمامل هذه فتعالج أيضا بالقسط. قال يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، فإذا هذان شيئان، هذان شيئان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك في الشرح قال فقد أطبق الأطباء في كتبهم على أنه، يعني هذا مما أجمع عليه الأطباء، أنه يدر الطمح والبول وينفع من السموم ويحرك شهوة الجماع ويقتل الدود وحب القرع في الأمعاء إذا شرب بعسل، يعني إذا كان في شيء في الأمعاء ديدان أو شيء فهو يقتلها. قال وينفع من برد المعدة والكبد، وهكذا فيه سبعة أشفية، يعني متعدد المنافع. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن أحد بني أسد ابن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله هنا فائدة، يعني شوف كيف الراوي عرف بها في خلال يعني متن، في خلال سياق الإسناد، فيستفاد منه التعريف بالراوي، التعريف بالراوي في سياق الإيش، في سياق الإسناد، كما نحن نعرف أحيانا وكما هو معهود من أهل الحديث عندما يترجمون لرجال الإسناد. فإذا قال لك قائل إيش فائدة هذه الأسانيد والترجمة، قل له هذا معهود عند المحدثين، وأما أنت فمن البطالين، فلماذا تتدخل فيما ليس من شأنك؟ فانظر كيف هنا عرف بها، قال وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخته عكاشة بن محصن أحد بني أسد ابن خزيمة، تعريف طويل. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وقد أعلقت عليه من العذرة، وقد أعلقت عليه من العذرة، يعني أزالت عنه هذا الوجع. قال يونس أعلقت غمزت، فهي تخاف أن تكون به عذرة. ويذكرون أن سبب تسمية العذرة نعم، قالوا أنها غالبا تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، وهي خمسة كواكب تحت الشعرة العبور، وتسمى العذارة، خمسة كواكب. فعندما تخرج الكواكب الخمسة هذه فالصبيان يصابون بهذا الوجع، فسمي هذا الوجع بعلامته، فسمي بعلامته. كما أن الأطفال وكثير من الناس عندما يتغير الجو من الحر إلى البرد يمرضون بالزكام وبالحمى وبالوجع. نعم، فلا بأس بهذا، فسميت العذرة من أجلها أنها تعرض للصبيان عند طلوع العذرة. والعذرة هي خمسة كواكب تحت الشعر العبور وتسمى العذارة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة تبغرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكم بهذا العود الهندي، يعني به الكستة، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، منها ذات الجنب. قال عبيد الله، وهو الراوي هنا عن ابن قيس: وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يا آدم هو إيش؟ حديث واحد، اللهم على احتمال ضعيف أن يكون حديثين. قال: وأخبرتني أن ابنها ذاك، يعني هذا الذي أعلقت عنه، بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. الباب الذي بعده: قال: باب التداوي بالحبة السوداء. الحبة السوداء المشهورة المهجورة، المشهورة المهجورة، فالتداوي بها مهجور، التداوي بها مهجور. وتسمى الشونيز باللغة الفارسية، تسمى الشونيز باللغة الفارسية. الحبة السوداء حبة البركة. ذكر في ذلك الإمام البخاري بابا، الباب السابع. قال: باب الحبة السوداء. وذكر منها حديث تفرد به البخاري عن مسلم، فمن أجل هذا نذكره. وفيه يعني كيفية من كيفيات التداوي بالحبة السوداء. فذكر عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء. ابن أبي عتيق هذا ما مر علينا قبل أول ما قرأنا التداوي. نعم، فعاده ابن أبي عتيق. فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا، في فضلة الوتر، فأخذ منها خمس حبات أو سبع حبات، فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإذا هذه طريقة. أنها تسحق وتجعل في زيت ويقطر في أنفه في هذا الجانب وفي هذا الجانب. قال فإن عائشة حدثتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. قال الحافظ بن حجر وهذا الذي ذكره ابن أبي عتيق ذكره الأطباء في علاج الزكام العارض معه عطاس كثير. شوف الناس عندما يزكمون يأتون يذهبون للصيدليات يأتون بالقطرة ويأتون بالبرشام هذا الذي هو يقتل مناعة الجسم ويغفلون عن مثلها فهذا في علاج الزكام العارض معه عطاس كثير أحيانا تحصل الناس يعطسون بالعشر مرات متتالية. وقالوا تقلى الحبة السوداء تقلى بالنار ثم تدق ناعما ثم تنقع في زيت ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات. فلعل غالب ابن أبجر كان مزكوما فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة. نعم. فإذا هذا في علاج الزكام بالحبة السوداء. يقول حافظ ابن حجر أيضا ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا، بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة كهذه مركبة مع الزيت، وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة، وربما استعملت أكلا وشربا تأكلها شربها وصعوطا في الأنف وضمادا على الجروح وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ شفاء من كل إيش؟ من كل داء، شفاء من كل داء. وذكر الحافظ هنا يعني عدة منافع للحبة السوداء، أنها مذهبة للنفخ، واحد أكل بطنه منفوخ أو غير ذلك، نافعة من حمى البلغم، مفتحة للسدد والريح، مجففة لبلة المعدة، وتستعمل ضمادا على الجروح وغير ذلك. وقد صنف في الحبة السوداء مصنفات، صنف في الحبة السوداء وحدها مصنفات. طيب، بعض الناس حاول أن يخص عموم هذا الحديث، الحبة السوداء شفاء من كل داء، فبعض الناس أراد أن يخص عموم هذا الحديث غير السام، فرد عليهم الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة، وهذا الحافظ بن حجر عندما ينقل عنه يقول نفع الله به محمد بن أبي جمرة. قال تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة ولا خفاء بغلط قائل ذلك. قال ولا خفاء بغلط قائل ذلك، الذي يقول هذا فهو غالط. قال لأن إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب، فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم. انتهى. يقول كيف نحن نصدق على الطب والتجربة الذين طبهم يقوم على التجارب والتجارب ظن، فكيف يعني نقبل قولهم ونترك قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر. قال والحبة السوداء بالنسبة للشونيز، قال أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير. قالوا هي الكمون الأسود والكمون الهندي، فهي تسمى أيضا الكمون الأسود، الكمون الهندي، الحبة السوداء، السوداء هذه تسمى الكمون الهندي، تسمى الكمون الأسود. وأما ابن القيم رحمة الله عليه فقد ذكر شيئا مما يتعلق بالحبة السوداء في صفحة 308، في صفحة 385. طبعا ذكر الحديث وسنذكره الآن. قال الحبة السوداء هي الشونيز في لغة الفرس، وهي الكمون الأسود، وهي الكمون الهندي. قال وقوله شفاء من كل داء، مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فكذلك الحبة السوداء شفاء من كل داء بأمر ربها وبإذنه سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة وهو مروي عنه من أربع طرق، من طريق أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، ثم طريق أخرى العلاء بن عبد الرحمن عن أبي، ثلاث طرق. فإذن ثلاث طرق. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. الشونيز فكانت مشهورة في هذا العصر وفي هذا الزمن أنها الشونيز. قال وحدثنيها أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاو حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، كلهم يعني يونس وسفيان ومعمر وشعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث عقيل. وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. فإذا الحبة السوداء أيها الإخوة نافعة، إما مفردة وإما مركبة كما قال الحافظ ابن حجر، إما أن تكون يعني سببا مستقلا في الشفاء، مستقلا يعني بدون تركيب يعني، وإما أن تخفف من الداء، وإما أن تخفف من الداء. فثبت استعمالها على كل وجه، فأي طعام وأي شراب ضع فيه الحبة السوداء، ضع فيه الحبة السوداء. قال: باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. مجمة، فنعرف أولا التلبينة وبعدين نعرف المجمة. أما التلبينة فهي حساء من دقيق أو نخالة، شرب يعني، وخاصة من الشعير الذي هو منتشر الآن باسم الشوفان. الشوفان شعير يعني مطحون، ويمكن أن تضيف عليه الماء، تضيف عليه شوربة، تضيف عليه لبن، فهذا الحساء يسمى التلبينة. التلبينة. قال: وربما جعل فيها عسل. وسمي التلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها. هذه تفيد من؟ تفيد الإنسان المحزون اللي عنده حزن، بيكون قلبه إيش؟ قلبه يعني ضعف من الإيش؟ من الحزن. فإذا يعني شرب هذه التلبينة فإنها تقوي قلبه. طبعا هذا تقوية إيش؟ تقوية حسية. وأما التقوية المعنوية فهي يعني بالأمور الشرعية، بالصبر والاحتساب. فهذه التلبينة. وأما مجمة قال: فبفتح الميم والجيم، ويقال بضم الميم وكسر الجيم مجمة. فإما أن تقول مجمة أو مجمة، أي تريح فؤاده. ولذلك يقولون يذهب يستجم. يستجم يعني إيش؟ يعني يستريح. يستجم يعني يستريح. فإذا مجمة يعني مريحة، تريح فؤاد الحزين، وتزيل عنه الهم وتنشطه. فإذا هذه تصنع للإنسان المحزون لأنها تقوي قلبه. فإذا كانت مفيدة للمحزون تفيد أيضا غير المحزون. هذا باب عند البخاري برقم 8. قال: باب التلبينة للمريض. المريض المحزون. نعم، باب رقم 8. نعم، الحديث سنقرأه الآن عن عائشة، لكن هنا زيادة أخرجها النسائي، هنا زيادة عند النسائي. قال: والذي نفس محمد بيده، إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء. وعند أحمد والترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ أهله الوعك أو الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، ثم قال: إنه يرتو فؤاد الحزية يرتو، يعني يقوي، يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم. يسرو يعني يكشف، وهذا حديث صحيح، هذا في صحيح الجامع برقم 46 برقم 46. يرتو فؤاد الحزين يعني يقوي، ويسرو عن فؤاد السقيم يعني يكشف عنه. قال الموفق البغدادي: إذا شئت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير، ولا سيما إذا كان نخالة، ولا سيما إذا كان نخالة. فإذا تأتي بالشعير بالحبيبات وتصنع منه هذا الحساء. وأما ماء الشعير الذي يشربونه الآن ويقولون ماء شعير، فهذا فيه شبهة على الأقل، هذا فيه شبهة، ويدعون أنه يغسل الكلى، فهذا فيه شبهة قوية أن يكون من الخمر، لأن الخمر تكون من الشعير، الخمر تكون من الشعير، ففيه شبهة قوية. قال: والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة، رأس المعدة الفؤاد، يعني فتحة المعدة من فوق، هذه تسمى فؤاد أيضا، هذه تسمى فؤاد أيضا. قال: والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة. قال: فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء. نعم، هذا ما ذكره الإمام البخاري، وذكر ذلك ابن القيم أيضا في صفحة 184. ذكر حديث عائشة، وذكر أن التلبينة هي الحساء الرقيق، ثم قال: والمقصود أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا ينفذ سريعا ويجلو جلاء ظاهرا ويغذي الغذاء اللطيفا. ثم ذكر الإمام مسلم هنا حديث عائشة، قال: حدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث بن سعد، فهذا عالم وابنه وحفيده كلهم علماء، وهذا هو الشرف، الشرف هو العلم، العلم الشرعي الذي صار الآن مهجورا، الذي صار الآن مهجورا، كما قال الله تعالى حاكيا عن رسوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فصار المسلمون لا يعرفون من القرآن إلا رسمه، كما يقول بعض العلماء: تجد الواحد فيهم يعظم المصحف بما يخالف الشرع، يعظم المصحف بما يخالف الشرع، فيأتي بالمصحف ويضمه إلى صدره، وكما يفعل بعض الناس، ما أدري كيف يفعلون، هكذا مرة وهكذا مرة، ها، ويقبلون. فهذا كله تعظيم للمصحف بما يخالف الشرع، الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. نعم، يمكن للإنسان إذا شعر بالشوق للمصحف يمكن أن يقبله، لكن ما يكون على الملأ، ما يكون على الملأ، قبله في بيتك. فصار المسلمون يعظمون المصحف بما يخالف الشرع، وهم من أبعد الناس عما فيه، وهم من أبعد الناس عما في المصحف وعما في القرآن. فإذا الشرف أيها الإخوة بالعلم، بعلم الشريعة، لأن هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع، والذي صار مهجورا الآن، صار مهجورا. فهذا الليث بن سعد هذا فقيه مصر، حتى قيل الليث أفقه من مالك، أفقه من الإمام مالك، ولكن الذي شهر الإمام مالك أنه كان له أصحاب قاموا بعلمه وكتبوه وشرحوه. الليث بن سعد ابنه شعيب وحفيده عبد الملك، هذا حفيده من شيوخ الإمام مسلم، وهذا تكرر علينا قبل، مر علينا مرات عديدة. قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها. ليس المراد بالاجتماع هنا الاجتماع الذي يطول، لأن الاجتماع على العزاء هذا من النياحة، كما قال يعني جرير ابن عبد الله أنهم كانوا يعدون الاجتماع للعزاء وصناعة الطعام لغير أهل الميت، كانوا يعدون هذا من النياحة، من النياحة على الميت. فالاجتماع المذكور هنا يعني ليس من الاجتماع المنهي عنه، وإنما هذا من الاجتماع العارض، يعني يأتي الإنسان هو على الباب اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعزيه ويمشي. أما أن يجتمعون ويجلسون فهذا من النياحة. فإذا قول عائشة هنا فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، قال أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلن منها، لأن هذا يقوي فؤاد أو يرطو فؤاد الحزين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض، مجمة يعني مريحة، تذهب بعض الحزن، تذهب بعض الحزن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.